بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 54 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم في بداية هذا اللقاء. أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي لقول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الآية إخوة الإيمان والإسلام تحتاج منا إلى وقفات. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف آية 23. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، فمن المعلوم أن هناك آيات كثيرة في كتاب الله رب العالمين يفسر بعضها بعضا. وقد صنف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابا أسماه أضواء البيان، وهذا الكتاب من الأهمية بمكان لطالب العلم، لأن هذا الكتاب تخصص أو أفرد الحديث في الآيات التي يفسر بعضها بعضا. فكتاب أضواء البيان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في باب تفسير القرآن بالقرآن، هناك آيات كثيرة جدا في كتاب الله رب العالمين يفسر بعضها بعضا. فمثلا هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات. ما تلك الكلمات؟ فسرتها آية الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول رحمه الله تعالى: فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، أي اعترف آدم بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب، أي الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. هذا تفسير العلامة السعدي على هذه الآية الطيبة المباركة. قد يسأل سائل: لماذا جاء الضمير لخطاب آدم عليه السلام وحده ولم يشمل حواء، مع أن آدم وحواء هما الاثنان أكلا من الشجرة؟ فلماذا قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولم يقل فتاب عليهما؟ لأن حواء عليه السلام شاركت آدم في المعصية وفي المخالفة وفي الأكل من الشجرة، فلماذا جاء الخطاب هنا لآدم وحده عليه السلام؟ هذا سؤال أو شبهة قد تثور عند البعض عندما يقرأ هذه الآية. وقد أجاب المفسرون على هذه الشبهة إجابات كافية وافية. ملخص كلامهم رحمهم الله تعالى أنه لما كانت البداية في سكن الجنة بخطاب آدم عليه السلام في قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن، كان الخطاب لمين؟ لآدم عليه السلام في بداية دخول الجنة، فكان من المناسب أن تكون خاتمة القصة أيضا بالخطاب لمن؟ لآدم عليه السلام. لذا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا قول من الأقوال. إذن القول الأول أنه لما كانت البداية في سكن الجنة كان الخطاب فيها لآدم عليه السلام، فكان من المناسب أن تختم قصة الجنة وما دار فيها أيضا بالخطاب لآدم عليه السلام. لذا قال في البداية: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ففي الختام قال: فتلقى آدم من ربه كلمة. هذا قول من الأقوال. من الأقوال أيضا أنه في لغة العرب كثيرا ما يكون الحديث عن الذكورة يقصد به التغليب، يقصد به التغليب، يعني يشمل الذكر والأنثى. يبقى الخطاب هنا موجه لآدم، ولكن المقصود به آدم وحواء عليهما السلام على طريقة اللغة العربية. فقد يذكر مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. مسلم هنا للذكورة، فهل لا تشمل الإناث؟ الإجابة لا تشمل، ولكن ذكر المسلم هنا للتغليب، وهذه قاعدة لغوية مهمة جدا، ويقصد بها الذكر والأنثى معا. فهذه أيضا من ضمن الإجابات أن المقصود هنا الخطاب وجه لآدم والمقصود آدم وحواء، فذكر آدم على صيغة التغليب جريا مع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. من الأقوال أيضا أن من طريقة القرآن الكريم خاصة في الأمور التي تتعلق بالمعاصي والمخالفات يأتي الستر على المرأة. وطبعا هو الخطاب في مجال معصية، في مجال مخالفة، أكل آدم من الشجرة وعصى، أكلت حواء وعصى، فكان من المناسب عند ذكر المعصية والمخالفة أن تستر المرأة، ويوجه الخطاب لمن؟ لآدم عليه السلام. فتوجيه الخطاب هنا لآدم من باب مراعاة هذا الأمر، الستر على إيه؟ المرأة. وهذه طريقة القرآن في خطابه، يبقى خاصة عند المعاصي والمخالفات دايما يجي الستر على إيه؟ على المرأة. حتى لما تقرأ كده في سورة يوسف مع قصة امرأة العزيز، ما ذكر اسمها القرآن، واضح؟ ما ذكر اسم امرأة العزيز، قال امرأة العزيز ولم يذكر الاسم، وهذا كناية في الستر والتستر، فما قالكش اسمها إيه، ولكن ذكر بأنها امرأة العزيز، وهذا من باب إيه يا جماعة؟ الستر. فدي طريقة الأدب في الخطاب، إن دائما في مجال المرأة عند المخالفة وعند المعصية يكون إيه؟ جانب التستر أولى، جانب التستر إيه؟ أولى. من الأقوال أيضا أنه جريا على أن الحديث الخاص بالرجال ينبغي أن تنأى المرأة بنفسها عنه ولا تزاحم الرجال فيه. فلما جه يتكلم عن المخالفات، لا ابعد انت، احنا هنكلم من الرجل، وانت لابد ان ايه تتجنبي هذا الحديث. وده برضو من صور الادب في المعاملات، وكأن الآية فيها تربية إيمانية عالية جدا لمن تدبر القرآن. فالمرأة ينبغي لها أن تتجنب الأحاديث الخاصة بالرجال وأن تتحاشاها قدر الاستطاعة وقدر الإمكان، واضح؟ فدي كلها آداب إيمانية تستنبط من هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن بتعلمنا الآية أدبا معينا، أولا وجوب التستر في مجال المخالفات خاصة على النساء وعدم الإفصاح، وده أدب مهم جدا، قل من يفعله في واقعنا المعاصر. كذلك قلنا قد يكون الأسلوب للتغليب ويشمل الرجال والنساء، أي يشمل حواء أيضا، وهذه عادة القرآن حتى في مقام التكاليف الشرعية. معلوم أن المرأة مخاطبة شرعا كما يخاطب الرجال، ولكن غالبا لما يجي ذكر الأحكام الشرعية يذكر فيها إيه؟ الرجال على صيغة التغليب، وتشمل أيضا إيه؟ النساء، واضح؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى احنا عرفنا الكلمات التي جاءت في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وخلي بالك هنا أن الذي لقن آدم الكلمات هو من؟ الله عز وجل. إذا خلي بالك أنت كي تتوب تحتاج إلى ربك أن يوفقك إلى التوبة، ما هي الشطارة من التائب النتاج أبدا، ولكن بفضل الله عليه أن يسر له سبيل التوبة، وذلك من البداية. فتلقى آدم، شفنا كده آدم عصى وخالف وآكل من الشجر وكشفت العورة، وبعدين فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أن الله تعالى لأنه تواب وفق آدم لمحامد وكلمات تعني الاستغفار والندم على ما فعل والرجوع إلى الله عز وجل. يبقى إذن وفقه الله تعالى لإيه؟ للتوبة. عشان كده قلت لك وأقول كان من دعاء الصالحين اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب. إذن أنت لن توفق إلى توبة إلا بفضل من؟ الله عز وجل. إن ربنا يوفقك وييسر لك سبيلا للرجوع. كثيرا ما يخالف المرء ويبتعد، في هذه الحالة يحتاج إلى توفيق من؟ الله عز وجل، إن رجعك فيهيأ لك سبيل معين للرجوع، للتوبة، للندم. لذا قال فتلقى آدم من ربه كلمة. يبقى دي عايزة تفهمك حاجة مهمة جدا، تعرفك يعني معنى اسم الله التواب. التواب أي الذي يوفق عباده للتوبة بداية، ثم يقبل منهم التوبة إن تاب ثانية. يبقى وفقك للتوبة، وبعد ما تتوب يقبل منك إيه؟ التوبة. عشان كده اسمه إيه؟ التواب. وذلك في الآيات الكثيرة يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني بعد أن وفقك وهيأ لك السبل قبلك. ولذلك في الآثار، وهذا من باب الإسرائيليات التي قال عنها نبينا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ربما يكون الأثر صادقا فنكذب، أو يكون كاذبا فنصدق. يبقى إذن في نوع من الإسرائيليات يباح لنا سرده، بشرط ألا يصطدم مع قاعدة شرعية في كتاب الله أو في سنة رسول الله. ومن هذا النوع هذا الأثر، أن موسى عليه السلام قال: يا ربي ماذا تقول لعبدك؟ إن قال: يا ربي، وهو راقع. قال: أقول له: لبيك عبدي. قال: فماذا تقول لعبدك إن قال: يا ربي، وهو ساجد؟ قال: أقول له: لبيك عبدي. قال: فماذا تقول لعبدك إن قال: يا ربي، وهو عاص؟ قال: أقول له: لبيك 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 عبدي. أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. شوف، خلي بالك مع العاصي، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده سبحانه جل وعلا. فمن صفاته الحسنى أنه يفرح جل وعلا فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، بدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكلكم يحفظه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة كان معه راحلته وطعامه وشرابه. يعني رجل كان في سفر في صحراء مترامية شاسعة، وبعدين الرجل ده معاه الدابة بتاعته البعير، وعلى الدابة عنده الطعام والشراب ومسافر. فأخذته سنة من نوم، الرجل ده في طريق السفر تعب، قال أريح شوية، فجلس ليستريح فنام. فاستيقظ من نومه فلم يجد راحلته عليها الطعام والشراب. قام من النوم ما لقاش إيه؟ الدابة، البعير بتاعه ملقاهوش، عليه الطعام وعليه الشراب. هو فين يا جماعة؟ في صحراء، ما كانش بقى فيه لا هندي تليفون محمول ونقال، ولا في ساتليت يقدر يتصل أبدا، ولا ممكن حتى كده على طريق الناس يلاقي سيارة معدية. خلاص احنا قلنا فين؟ في صحراء. البعير ما لقاهوش، عليه الطعام عليه الشراب. يبقى هنا يا جماعة الموت محقق، الأسباب انقطعت خلاص. هذا الرجل ظل يبحث عن راحلته فلم يجد، قاعد يبحث وتعبان ما لم يجد الدب، فيعمل ايه؟ فجلس ليستريح ينتظر الموت. خلاص بقى جلس تحت الشجرة منتظر ايه؟ الموت. فبينما هو كذلك اخذته سنة، نام مرة ثانية. فلما استيقظ وجد دبته امام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني من شدة الفرحة أخطأ، تخيل كان بيموت أهو فجأة لقى الحياة، فمن فرحه يعني عايز يشكر الله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني أخطأ من شدة الفرح، واضح؟ فقال النبي لله: أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا برحلتي. إذن الله يفرح عندما يتوب عبده. فإذا من أراد أن يحقق هذه الصفة، صفة الفرح لله، يعمل إيه؟ يتوب. الله يفرح بك، يفرح بعودتك، بتوبتك، بأوبتك. فالله تعالى يفرح بتوبة عبده. يفرح، وكذلك من صفات الرب أنه يضحك. لما نتكلم عن الفرح، الله إيه؟ يضحك. فنذكر لكم كده حديث آخر رجل يخرج من النار، وآخر رجل يدخل الجنة. الله، إيه قصة الرجل ده بقى يا جماعة؟ ده رجل طبعا من الموحدين، من عصاة الموحدين، هيدخل النار لأنه استحق الوعيد بالمخالفات والمعاصي، دخل النار. وبعدين في شدة العذاب هينادي بالحنان المنان، يا حنان يا منان، وكان موحد لكن كان له معاصي. فالله تعالى يقول: يا جبريل، أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان من قعر جهنم. يخرج بأمر الله تعالى. وطبعا بين الجنة والنار نهر يسمى نهر الحياة. هذا العبد يوضع في هذا النهر بعد أن تفحم في جهنم، والعياذ بالله رب العالمين. يعني الأمر يا جماعة خطير جدا، لأن أحيانا البعض منا يستهين بالعذاب، يقول لك يعني ما دمت موحد حتى ان كان لي اخطاء اخش النار شويه كده وبعد كده ايه هدخل الجنه، فاكر النار دي العمليه سهله شويه كده واخرج يعني. سبحان الله يا جماعه، الامر صعب كتير، ما هو سهل يعني. كثيرا ما اذكر كده بعض اخواني، اقول لهم لو جبنا كوبايه شاي، اي كوبايه شاي شغل النار، بس تكون لسه يعني بتغلي، تصبها في الاناء كده الزجاجه دي، طبعا الكوبايه دي بارده يعني، هي ساخنه. انا بقول لك وهي بتغلي، وبمجرد ما تصبها في الكاسه بتاعتك دي، امسك كده بايديك الاثنين وطبق عليها، وامسك الساعه لمده مثلا دقيقتين، والله لن تستطيع، انا بقسم بالله. ده احيانا لما بنمسكها غلط وهي مليانه الشاي تبدا عايزه تقع منك، تتكسر من شده السخونه. طب انا اقول لك طبق عليها لمده دقيقتين فقط وهي ساخنه وشوف، لا تستطيع، تجد الم، ودي ميه مغليه، ما بالكم بنار. هذه النار اخوتاه تعدل نار الدنيا بسبعين جزء، يعني تفوقها بسبعين جزء. النبي لما سال الصحابه: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الاخره؟ يعني النار بتاعت الدنيا. ولما نتكلم عن نار الدنيا يا جماعة، يمكن في بعض الإخوة كانوا بيعملوا في المناجم وعارفين الكلام ده كله، في يا جماعة أنواع من النار. النار في الدنيا بتوصل درجة حرارتها 5000 درجة مئوية، زي أفران الزجاج، أفران الحديد والصلب. شوف الحديد الصلب ده يدخلها يبقى إيه؟ سائل، لأن النور شغال في الحديد وعارف الكلام ده، صح كده؟ يعني شوف درجة حرارتها بتوصل تخلي الحديد يبقى مية كالماء سائل. سبحان الله، دي نار الدنيا يا جماعة، نسأل الله السلامة. يعني شوف حتى عندك في البيت البوتاجاز اللي عندك، تجد كده أنواع التكنولوجيا بتختلف، يقول لك ده الشعلة بتاعته زرقة إنها جديدة، في نار كده تلاقيها حمرة شوية ونار زرقة قوي، صح؟ على حسب قوة الدرجة، درجة الحرارة. فنار الدنيا يا جماعة صعبة كتير. يعني شوف احنا بنتكلم عن نار الدنيا، يبقى هنتكلم عن نار أفران الحديد والصلب، عن نار أفران الزجاج. حتى اللي بيشتغلوا في هذه الأماكن لهم زي معين، بيلبس لبس لباس معين هو أمام النار، إنها ممكن تشويه. حتى شوف رجال الإطفاء بيلبسوا ملابس معينة ضد الحريق وضد كذا، ويلبس حاجات كمامات وشغلانة. فنار الدنيا يا جماعة صعب كتير جدا. فالنبي بيسأل الصحابة: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فنار جهنم فضلت على نار الدنيا ب 69 جزء كلها في مثل حره والعياذ بالله تعالى. تخيل بقى من يطيقها، أمر صعب جلل، محتاج مننا تفكير عميق. يعني الأعرابي لما مشي في البادية وبعدين رأى كده شاة تشوى على النار أمام كوخ في الصحراء، معدى على خيمة من شعر، أمام الخيمة فيه إيه؟ شاة تشوى زي ما أنتوا بتعملوا كده جريل، سموه جريل، وتشعل النار والفحم وتقعد تطيب اللحوم. فهذا الأعرابي شاف كده الشاة تشوى طبعا متعلقة على السيخ وعمالة إيه؟ تدور فوق النار، وطبعا عمالة تنزل بقى السلة وتنزل الدهون تشوي نار. فالأعرابي وقف أمامها باكيا عمال يبكي. صاحب الكوخ خرج وجد الأعرابية باكيا، فاعتقد أنه جائع، يعني الرجل جائع محتاج يأكل من اللحم ده. طبعا كان من عائلة العرب الكرم، فقال يا أعرابي لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد، انتظر شوية كده بس لما تشوي وخذ اللي انت عايزه منها. فالأعرابي قال يا أخي والله ما على هذا أبكي، أنا لا أبكي من ألم الجوع، ولكني أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. شوف فكره راح فين، بيقول إن الشاة دي ما تشعر بالنار إنها إيه؟ ذبحت وسلخت، فما بتحسش بإيه؟ بالنار لأنها ماتت، ولا إيه يا جماعة؟ طب الإنسان بقى في القيامة اللي استحق الوعيد هيدخل النار إزاي وهو حي؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلام. يعني في بعض النصوص إن جلد الكافر والفاجر في النار بما يعادل 42 ذراع، ده السمك بتاعه، سمك الجلد 42 ذراع، شوف بقى كم متر الجلد فقط، لأن الجلد مركز الإحساس، وهذا الجلد يتآكل من النار والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلام. فالنار إخوتها حرها شديد وقعرها بعيد ولا مقامع من حديد، فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم آمين اللهم آمين، لأننا لسنا حملا لعذاب الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يسلمنا منه، اللهم آمين. المهم هذا العبد يخرج من النار، وبعدين في نهر الحياة يوضع في نهر الحياة فينبت الجلد مرة ثانية بعد أن تفحم في النار والعياذ بالله تعالى. فينظر هذا العبد إلى النار بعد أن خرج منه، هو الآن لسه فين؟ بين الجنة والنار، ما دخلش الجنة، هو بس خرج من النار الآن. فينظر كده ورا منه على النار ويقول لها مخاطبا الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ومفكر نفسه أفضل الناس إنه خرج منين؟ من النار. وما يدري المسكين أنه سبق إلى الجنة المقربون وأصحاب اليمين، الله أكبر. يعني هو مفكر نفسه كده أسعد الناس إنه بس خرج منين؟ من النار. نقول لا ده لسه بادر، ده يدوك بس إحنا نجيناك من العذاب، لكن لسه النعيم مقبل. فهذا العبد بعد أن يخاطب النار بهذا الخطاب ينبت الرب جل وعلا له شجرة طيبة في الطريق بين الجنة والنار، الله أكبر. فينظر العبد لسه خارج من النار خلاص كده، فجأة يجد شجرة جميلة جدا فيها ثمار طيبة، وده خارج من النار طبعا كان بيتفحم، قال له إيه؟ ولا موت ولا حياة في النار والعياذ بالله، سبحان الله العظيم، نسأل الله السلام، اللهم آمين. فينادي ربه: يا رب يا رب. يجيبه الرب: لبيك عبدي، ماذا تريد؟ يا رب أسألك تلك الشجرة، يعني أنا عايز الشجرة دي. يقول الرب جل وعلا: ولا تسألني غيرها. ها دي وبس. يقول: ولا أسألك غيرها، أعاهدك يا رب، يعني في عهد كده إن أنا أخذ دي وخلاص، مش أطلب حاجة تاني. اذهب يا عبدي. شوف يا جماعة عفو الرب جل وعلا، شوف رحمة الرحمن جل وعلا سبحانه. فالعبد يروح تحت الشجرة كده مبسوط قوي بقى، منسجم، يأكل من ثمرها ومتمتع بالنعيم ده كله، وهو معتقد أنه فين؟ فين؟ في الجنة. لا لسه الجنة، لسه بدري على الجنة. المهم بينما هو كذلك ينبت الرب جل وعلا شجرة أعظم وأجل على مقربة منه، يعني بعدها بشوية كده شجرة جميلة جدا أجمل من إيه؟ من اللي هو قاعد تحتها. شوف بقى النعيم يا جماعة، وقد إيه يا جماعة الله عز وجل رحيم سبحانه وجل وعلا. فالعبد ينظر كده ويلتفت: الله إيه ده؟ إيه الشجرة الجميلة دي الأخرى؟ فيبدأ يعني يزهد في التي هو تحتها، يعني دي إيه ده؟ لسه اللي جاية هناك إيه؟ أدي الشجرة اللي أدي الشجرة اللي بلاش، هي دي اللي اسمها شجرة. الله. فينادي: يا رب يا رب، لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجر. يقول الله تعالى: عبدي، ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني غير تلك الشجر؟ مش انت خدنا عهد؟ يقول: يا رب أعاهدك ألا أسألك غيرها. طب دي وخلاص، يعني آخر مرة هاخد دي وخلاص. اذهب يا عبدي. يروح العبد مبسوط جدا ومشرح الصدر، يستظل بظلها، يأكل من طيب ثمرها ومبسوط جدا. فإذا بالرب جل وعلا ينبت لعبده على مقربة من تلك الشجرة شجرة أعظم وأجل وأطيب، وتحتها عين ماء عذب. شوف بقى النعيم الزائد بقى، كمان في بحيرة كده جميلة تحت منها ماء عذبة جميل. العبد ينظر كده يراجع نفسه: يا رب تاني ولا تالت بقى؟ تالت صح؟ تالت كده: يا رب يا رب، لبيك عبدي، أسألك تلك الشجرة. الله الله أكبر. يقول الرب تعالى: عبدي، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. وخلاص آخر مرة اذهب يا عبدي. يروح العبد بقى ياكل ويشرب ويتبسط قوي. في الوقت ده يا جماعه يكون اقترب من الجنه. الله، ده لسه ده كل ده ما كانش في الجنه، ده لسه هيقرب اهو. فيسمع صوت الحور العين يغنيه ويشم ريح الجنه. الله اكبر، ايه ده بقى؟ ده ايه الاصوات الجميله دي؟ وايه الريحه الحلوه دي؟ انا عايز اعرف. يا رب. الله، تاني ولا رابع بقى دي؟ رابع. لبيك عبدي: يا ربي، ما هذه الرائحة الطيبة؟ وما هذه الأصوات الجميلة؟ يقول: إنها الجنة يا عبدي. الجنة؟ ما أنا كنت فين؟ هو كان معتقد أنه في الجنة، أنه كده في الجنة لوحده، يعني هو مفكر نفسه لوحده في الجنة. يا رب أسألك جنتك. الله. يقول الرب عز وجل: عبدي، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ يقول: يا رب، لا صبر لي عن جنتك. مين يا جماعة اللي يصبر على الجنة؟ والله يا جماعة لو عرفتم الجنة وما فيها ما صبرتم عليها أبدا، لبذلتم الغالي والنفيس لتصلوا إليه. جنة، الله أكبر، إنها دار النعيم المقيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أمين، اللهم أمين. يا ربي، لا صبر لي على عن جنتك. فيقول الرب جل وعلا: عبدي، أتحب أن يكون لك في جنتي؟ لما يدخل بقى العبد كده الجنة، خلي بالك هيجد كل، يعني الجنة مسكونة، كل إنسان أخذ أعطيته، ده ملك فلان وده ملك فلان، فالعبد مش لاقي له مكان، يقول يا رب وأين مكاني في الجنة وقد أخذ كل أعطيته، يعني مش لاقي مكان خالص، العملية كده شكلها أن أنا إيه ماليش مكان هنا. فيقول الرب جل وعلا: عبدي أتحب أن يكون لك في جنتي مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ في رواية: مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله. فيقول العبد: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ الله، يعني كل اللي انت شفته مش مصدق لسه، كل النعيم العمال سبحان الله لسه مش مصدق، الله أكبر، أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود راوي الحديث بيكلم بعض أصحابه وضحك، ثم سأل أصحابه: لما لم تضحكوا؟ تضحكوش ليه؟ قال: ولما نضحك؟ قال: عندما قص علينا النبي هذا الحديث ها هنا ضحك النبي، فسألناه: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك بضحك الرب جل وعلا. والحديث ده بقى فيه تسلسل غريب قوي، كل روي روي يضحك واللي يسمعه يضحك، الله شوف التسلسل الغريب. أضحك بضحك الرب جل وعلا، إذن الله يضحك، نعم يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضحك الرب جل وعلا وقال: عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، ادخل يا عبدي إلى جنتي فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. الله، الله يضحك نعم، والله يفرح نعم، يفرح بتوبة عبده. فعليك أن تحقق صفة الفرح بتوبتك، يفرح بك ربك جل وعلا. إذن التواب الذي يوفق عبده إلى التوبة بتيسير السبل إليها قبل أن يتوب العبد، وبعدين النوع الثاني بعد أن يتوب العبد بتحقيق شروط التوبة يقبل التواب توبة عبد. شوف الكرم العظيم ده يا جماعة، يعني يوفقك للتوبة ويقبل منك التوبة، بس بشرط أن تحقق في توبتك الشروط. ما التوبة لها إيه؟ شروط، احنا عرجنا عليها مرور الكرام كثيرا. فمن شروط التوبة يا جماعة: الذنب إما أن يكون بينك وبين ربك، وإما أن يكون بينك وبين الخلق. مش ده الذنب؟ إما أن يكون ذنب بينك وبين الله أن تكفرت فيما بينك وبين ربك من طاعات وفروض إلى آخره وأهملت، وإما أن يكون بينك وبين الخلق سلب مال أو قذف أو سب أو طعن، غيبة، نميمة، نيل من أعراض الناس، ده كل حقوق الناس ومظالم الناس عندك. فإذا كان الذنب بينك وبين ربك فلكي تتوب منه لابد أن تتوافر في توبتك شروط ثلاثة. كم شرط؟ ثلاث شروط عشان تبقى توبة. يعني مثلا كنت مقصر في الصلاة، مش منضبط، بتأخر الصلاة عن وقتها، مش عارف ايه، او تصلي يعني كده صلاة بدون هدي، ما تبقى بتتبع فيها هدي النبي وعمالها، او مثلا في الزكاة في كذا في كذا مقصر فيما بينك وبين ربك في العبادات، طب انا عايز اتوب، ماشي كده. او مثلا واحد بيدخن، واحد بيسمع غناء، بيسمع كذا الغناء الباطل طبعا اللي يتحول معاده والكلام الفارغ الى اخره، او بيتعاطى الخمر او الى اخره، منغمس في المعاصي، طب عايز يتوب يعمل ايه؟ نقول لازم يتوافر في التوبة كم شرط؟ ثلاثة شروط. الاول الاقلاع عن الذنب، ادي اول شرط يا جماعة، ان انا ابعد عن الذنب اللي انا بعمله، امتنع تماما. يعني فلان كان بيتعاطى الخمر عايز يتوب، اول شرط ايه؟ انه يبطل شرب الخمر، ماشي كده. فلان بيدخن عايز يتوب، يبقى اول شرط ايه؟ يقلع عن التدخين، يرمي علبة الدخان ويدوسها برجليه لأنه عايز يتوب مش ربنا يقبله. لكن ما ينفعش بقى طب أخفف منها شوية، طب أقلل منها شوية، بدل ما أشرب علبة في اليوم أخليها نص علبة، ها هاخد لي نفسين كل يومين. ما ينفعش الكلام ده، ده كذب وليست بتوبة ولا تقبل أبدا. يبقى أول شرط الإقلاع يا جماعة عن الذنب. بيسمع الغناء اللي انتوا عارفينه بتاع اليومين دول، نقول له أول شرط ما تسمعش عشان ربنا يتوب عليك. بيسمع الميوزك مش عارف، نقول له أول شرط عشان ربنا يقبلك ما تسمعش، تبعد تماما، نزه سمعك عن الباطل. يبقى أول شرط من شروط التوبة فيما بينك وبين ربك، أول حاجة إيه؟ الإقلاع عن الذنب. بيعرف بنات مثلا في الاشتاط ولا مش عارف إيه، معاه أرقام تليفونات بتاعة البنات، عمال يرنلهن بقى ماشي كده ولا إيه؟ بيروح مش عارف يقعد على المقهى عشان يتفرج على البنات، بيروح مش عارف فين عند نهر الزار عشان يتفرج على البط، على الأخ عبد العزيز من المغرب بيقول احنا بنسميهم البط عندنا في المغرب، يعني بيسموا النساء البط يعني. يقول لك النهر مليان بط، ها مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على غض الأبصار، خاصة في دول الغرب التي تعيشون فيها الآن، يعني دول الفتنة فيها أشد، فأنت محتاج تحصن بالإيمان، واضح؟ فنقول لك أول شرط تقلع عن الذنب، ابعد تماما. طب أنا عايز أبعد، أقول لك جيب الهند بتاعك الآن، شوف أرقام التليفونات اللي فيه إيه، وفسخ الأرقام الباطلة، مش عارف دي زميلتي، دي مش عارف مين، افسخ على طول. هي هترنيلي، خليك شاطر، الخط اللي معاك الغيه وغير الرقم. ده إذا كنت عايز تتوب، ماشي كده، إذا كنت عايز تتوب ليه لازم تغلق باب المعصية؟ أغير رقمي، أصلي في ناس يعرفوا. اديهم الرقم الجديد، ها؟ إذا كان إحنا المشايخ بنغير أرقامنا، هتبقى أنت أهم من المشايخ يا ابني. ها؟ إحنا بنغير أرقامنا، ماشي كده؟ فنقول لك على طول اغلق الباب، اقلع عن الذنب، تقفل كل الابواب. يبقى ده اول شرط، تقلع. بسمع، ما تسمعش الموسيقى حرام، ما تسمعش، اصل فيها خلاف. يا اخي خلاف ايه؟ الله يهديك بقى، اتعلم دينك بقى واسكت خالص. خلاف ايه؟ ها، زي برنامج ديني الان على القناه المصريه بسمعه، طبعا جايبين مذيعه ما شاء الله، مذيعه بقى انتوا عارفين مذيعات عريانه، وفضلت الدكتور قاعد بيتكلم في الدين، اسمه الدين والحياة، ما شاء الله على الجمال بقى. وطبعا ترتيب الله، خلي بالك دي رسالة، هم عايزين يبعثوا رسالة للناس، هو ده الدين احنا عايزينه، الدين في القلب مش في الظاهر. يعني انا كامرأة امشي عريانة عادي ومتدينة وبتتكلم في الدين اهي، وبتناقش فضلت الدكتور الخريج مش عارف جامعة ايه من الكلية الشرعية، ماشي كده. المهم شوف بقى الامر العجيب، يعني الرساله واضحه جدا بدون كلام. لا ده كمان الدكتور اتكلم 5 دقائق عن القران، كلام جميل قوي، وبعدين تقاطع الدكتور بس في اتصال تليفوني، ايوه يا دكتوره نبيله، اتفضلي يا دكتوره نبيله. الدكتوره بتقول ايه؟ بتقول يعني يا دكتور عايزينك تفهم الناس، يعني لان بعض الناس طالعين اليومين دول بيتكلموا في تفسير القران واكن التفسير حكر عليهم هم فقط، وليهم وصايا على الناس. يعني مثلا واحد مظهره مش عارف يقوله ده مش متقي، عايز يقول هي يعني عريانة، بيقول لازم تتقي لا تلبسي، مش عاجبها ده، فبتقول يعني التقوى في القلب. فبين يا دكتور الكلام ده ان التقوى فين؟ في القلب. يعني قال المذيعة طلعت عريانة بس عندها طاقة، لان التقوى فين؟ في القلب مش في اللبس. هم عايزين ده، فعايزين الإسلام يكون فين؟ فين؟ في القلب جوه. زي داعية مالوش لحية، يا شيخ فين اللحية؟ قال لك لحيتي في قلبي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، لحيتك في قلبك؟ طيب اللحية في قلب. هم عايزين ده، هم مش عايزين التزام في واقع الحياة، هم عايزين دين يتلائم مع الأهواء. يتلائم مع ايه؟ تمشي الست عريانة، ايه التقوى فين؟ في القلب، في القلب. الله يا جماعة، عايزين المسلم قلبا وقالبا، الله، امال فين ايات الاحزاب وايات بتتكلم عن حجاب المراه المسلمه وزي المراه المسلمه؟ واضح. وقيس على ذلك بلاوي كتيره جدا يا جماعه والله الفتره دي، نسال الله السلام. دي ما احنا بنعيش زمن الفتن، بنعيش في زمن الفتن، نسال الله تعالى ان يسلمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم امين. قال الاستاذه طبعا عايزه تقول ان التقوى في القلب، يعني اعمل ما شئت لان التقوى فين؟ في القلب. نفس فكر الإرجاء يا جماعة، ما ده فكر الإرجاء. إرجاء يعني الإيمان قولي باللسان وتصديق بالقلب، مفيش عمل. فعندهم فرعون زي الصديق في الإيمان، أو إيمان إبليس كإيمان جبريل، عندهم كده في فكر الإرجاء إنه ما عندوش عمل. فيجي يقول لك إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية. ما أنتوا خليتوا لنا إيه؟ يعني اعمل اللي انت عايز تعمله، ما دامت انت خلاص مقر ان ربنا واحد، خلاص يا اخي بقى اشرب خمره ماشي، امشي يا اخت اريانه ماشي، ما دامت خلاص الحمد لله موحده. موحده فين التوحيد ده؟ ايه معنى لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله. طب هل عبدتم الله؟ طب الله تعبد المراه بزيها، العفاف والحجاب مش دي عباده؟ وايضا الفرائض، واضح. وقس على ذلك كثير بقى. فهم الآن الموجة الآن عايزين إسلام على الأهواء، يقول لك إن الدين ده يكون فين؟ في المساجد، ملوش علاقة بواقع الحياة، ملوش علاقة بواقع إيه؟ الحياة. فسبحان الله، نسأل الله السلام، قولوا أمين. فنقول لك بقى آخر تسمع الغناء، اتق الله، امنع الغناء وما تسمعش الغناء، تسمعش الموسيقى إذا كنت عايز تتوب. إذا كنت عايز إيه؟ تتوب. مش هيجي لنا دعية آخر برضه من إياهم اسمه الأستاذ مش عارف إيه، وقال عامل لك سلسلة اسمها مداخل الشيطان. فهو يقول لك إيه بقى في ضمن الحلقات؟ يقول لك إيه؟ إذني، إسرق، المهم تصلي. المهم أصلي؟ أذني وأسرق وأجي أصلي؟ أمر يعني عاجل. المسكين ده حاطب ليه؟ قال إذني واسرق بس تصلي. ما شاء الله ما شاء الله. ادي يا سيدي، ادي اللي يسمونه الدعاء. نعم هم دعاء على ابواب جهنم كما وصفهم رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم، دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. نسال الله عز وجل السلامه من شرهم، اللهم امين. يبقى اول شرط يا جماعه للتوبه الإقلاع عن الذنب. عايز أتوب، إقلع عن الذنب، أدي أول شرط، ابعد. اثنين، طب الحمد لله ربنا من علي وابعدت عن الذنب، اندم. شرط الثاني الندم، تندم على اقترافك للذنب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الندم توبة. ندم يعني الحزن والبكاء على ما فات من تقصير في جنب الله رب العالمين، وتخشى ربك وتهطل دموعك من عينيك دموع الخشية والإنابة والتوبة. الشرط الثالث العزم على عدم العودة مرة ثانية للذنب، إنك تعزم وتصمم إنك ما ترجع تاني، ولا بينام يصحصح، تعزم إن أنت ما ترجع تاني ليه؟ للذنب. ما في واحد تاني بينام برضه مش عايز اتكلم، انا نظرت لاخي عشان ده جاري حبيبي، انما التاني ممكن اقول له يضربني فانا قلت الجاري هيتحملني. في ناس بتنام برضه وانا سايبها يعني. في احسن من الجماعه اللي بيترجموا دول، قاعدين ورا خالص ما اشوفهمش، ينام براحته، والاخ مش عارف يترجم وعمال يبص ينظر لي انا، يا اخي ترجم ترجم يا اسامه الله يبارك لك، ترجم يا أسامة الدرس الله يبارك. أسامة بينسى يترجم عمال ينظر لي أنا. يبقى أقول لك العزم على عدم العودة للذنب، خلاص ربنا من عليك أقلعت وبعدت، اندم وما ترجعش بقى. طيب إذا كان بقى الذنب بينك وبين الخلق، هنزود على الشروط الثلاث دول شرطا رابع، اللي هو رد المظالم لأهلها. رد ايه؟ المظالم. يعني ايه؟ حضرتك مثلا قبل الهداية سرقت مال من فلان مثلا، يعني سرقت دجاجة، ركبت القطار من غير ما تدفع التيكت، دي كلها مال، ما دي كلها سرقة، ماشي كده؟ ربنا من عليك وتوبت، تذكرت بقى البلاوي السوداء إياها بقى، ده أنا عملت كذا وخدت كذا ولوشت نقول لك تعالى لازم ترجع ده كله. إيه ده؟ لازم يرجع، دي حقوق ناس. فتيجي مثلا حضرتك كنت ركبت القطار 4 مرات بدون ما تدفع ايه تيكت، ماشي، اعمل ايه؟ طب يا عم الشيخ تروح تشتري 4 تيكتات وتقطعهم ما تركبش بيهم، بحيث يرجع المال للخزينه بتاعت الدوله، لانك سرقته. انت لما ركبت من غير ما تدفع انت سارق، احفظ ده كويس، لان دي حقوق يا جماعه، حتى وان كانت مع غير المسلمين، والله دي حقوق هتسأل عنها يوم القيامة. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. تخيل بقى يجي لك يوم القيامة بتاع شركة القطارات دي في ألمانيا، يقول لك أنا لي عنده 4 تذاكر وعيتك سودة، هتعمل إيه بقى؟ والله يا جماعة حقيقة، والله ده أمور شرعية. يبقى انت شوف ركبت كم وعيتك سود، انا عارف ركبت، انت قعدت تركب لما خسرت الشركه قد كده. نقول لك بقى ترجع الفلوس دي. طب معيش دلوقتي، لما يبقى معاك بس تكتب عندك كده في عندي دين لازم يرجع لاصحابه، لان دي اموال وحقوق، يبقى لازم ترجعها. فانا مثلا ركبت 10 مرات من غير ما ادفع، اروح اي مثلا النهارده ربنا من عليا بمال، اروح اشتري تيكت واروح مقطعه ما اركبش بيه، اقطعه خلاص، لان انا قبل كده ركبت وما دفعتش، فدي بتاعت قبل كده، ماشي كده؟ طيب وهكذا. كنت والله في شركه وكل شويه استخدم تليفون الشركه الاغراض الخاصه، خلي بالك قوي، الهاتف بتاع الشركه معمول للشغل مش للبيت، ولا هتطبخ لنا ايه النهارده وروح، لا ده للشغل. حضرتك استخدمت لاغراضك الايه الشخصيه، شوف اتكلمت كام مكالمه، وأبدر تقديرا كده مبلغ معين، وروح رجعه لشركة التليفونات أو للشركة دي اللي أنت كنت شغال فيها، بتروح بعته في ظرف كده للشركة تك 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 من غير اسمك. كنت أعمل عندكم في فترة من الفترات واستخدمت هاتف العمل لأغراض الشخصية، وهذه قيمة ما استخدمت تعود لخزينة الشركة. لازم ترجع المال لأصحابه، لأنها تسأل عنهم القيامة، ومن تشحن للسؤال والله يا جماعة، لأنه يكون في حسنات وسيئات، المال خلص في الآخرة، يبقى عندك إيه؟ خذوا من حسناته وادلوا من سيئاتكم، نسأل الله السلام. يبقى تراجع. والله كان في الشركة بيجيبوا كده أوراق نكتب فيها للشركة، أنا كنت باخدها لابني في البيت عشان يذاكر فيها، خدت كام ورقة، شوف حالك، أنت حر، لأن دي الأوراق جاية لمين؟ للعمل مش للبيت. بيجي لك في المكتب كموظف بيجيب لك مثلا 4-5 باكتات ورق، ليه؟ للشغل مش للبيت. خدتهم انت فين؟ البيت. هتتحاسب عليهم القيام؟ ان ده مش من حقك. تقول لي اصل الشيف بتاعي اذان لي، الشيف حرامي زيك، الشيف اللي اذان لك ده حرامي زيك، لان مش هو صاحب المال. احفظ ده كويس، حتى وان اذن لك الشيف اللي هو رئيس العمل يعني، لا يجوز. عايز تستأذن من مين؟ من صاحب المال. الشركة دي ملك مين؟ ملك الدولة. الدولة فيها كم فرد؟ 80 مليون. استأذن من 80 مليون فرد. فهمت يا جماعة قضية خطيرة ازاي؟ ما هي سهلة. انت عمال تاخد وتجيب وتودي انت حر. انا عايز اتوب. اما ليه اسمها توبة نصوح يعني ايه؟ انا عايز اطهر نفسي. فالمظالم ترجع خاصة الماديات. طب ايه كمان؟ في مظالم اخرى غير مادية، زي ايه؟ اغتبت فلان وروح قول له يعفو عنك، ما اقدرش يا عم الشيخ اقول له يعفو عني، ليه؟ لو رحت قلت له ده عقله على قده كده، انت هتغتابه تاني؟ هتقول عقله على قده؟ مفيش فايدة فيك. دي ضيفها كمان، ضيفها على الغيبة، حمل نفسك بقى، ما دي غيبة. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قل لي لو رحت قلت له ممكن الفجوة تزيد بيني وبينه ما يقبلنيش، وممكن يكون في مشاحنة. اقول لك اقول كده ممكن الفجوة تزيد. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك ما تروحش تقول له ما دام هيحصل بينكم ايه فجوه زياده، احنا عايزين التالف. طب اعمل ايه؟ عليك ان ترد غيبته في المجلس الذي اغتبته فيه. يعني ايه؟ انا كنت اغتبت مع سين وصاد، اروح لسين وصاد يا فلان نعم انا في يوم قعدت معاكم اتكلمت عن الحاج فلان قلت كذا وكذا، انا كنت مخطئ يا جماعه، انا فهمت خطا، هو مش كده، ده راجل صالح ربنا يبارك فيه، ولكن انا فهمت غلط. يبقى انت رديت الغيبه فين؟ في مجلس الغيبه. دي واحد. المجلس اللي كانوا فيه تفرقوا ما اعرفش اوصل لهم، ماشي، ما انت عارف انت هتسدد لي كل الابواب، انا عارف مش موجودين، خلاص. عليك ان تكسر لاخيك من الاستغفار، فكثرة استغفارك لاخيك ترفع الحرج عنك يوم القيامه، فالله يعفو عنك باستغفارك لاخيك، لان الاستغفار ده يكون في ميزان مين؟ اخيك، من حسنات، فيبقى اخذ حقه بالاستغفار والدعاء، ماشي كده. طيب هنرجع لسه، تقول لي في الماديات يا عم الشيخ انا كان في اموال فعلا اخذتها من اشخاص ظلما وعدوانا، لكن الاشخاص الان مش عارف اوصل لطريقهم، انا سافرت وهم سافروا ما اعرفش اروح لهم فين، لا اعرف لهم عناوين ولا تليفونات ولا اعرف اماكنهم، طب اعمل ايه؟ وربما يكونوا ماتوا، طب اعمل ايه؟ تصدق بالمال بنيه ان يصل الثواب لاصحابك ما دام ما تقدرش توصل له، لان الحقوق يا جماعه ما تضيع، لازم توصل لاصحابها. وهكذا بقى، ضربت فلان، سبيت فلان، روح اطلب منه العفو ان استطعت عن ذلك، وان لم تستطع فعليك ان تكثر من الاستغفار ان حققت الشروط الاربعه، كانت التوبه ايه؟ مقبوله ان شاء الله تعالى. ومن علامه قبول التوبه ان يوفقك الله للاعمال الطيبه الصالحه كما ذكرنا من قبل، وان تكون مقبلا على الطاعات بعيدا عن المعاصي والمنكرات، أن يعينك بصحبة طيبة تذكرك بالله رب العالمين، أن ييسر لك أعمال البر المتعددة، اعلم أن الله قد قبل إيه؟ توبتك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، أي يوفق عباده للتوبة ثم يقبلها منهم إن حققوا شروطها. في نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، نحن نستعد لاستقبال رمضان. إخوات الإيمان والإسلام، أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. وعلى فكرة في رمضان درس التفسير لا ينقطع إن شاء الله تعالى، هيكون يوميا بعد صلاة الظهر، يعني درس التفسير هنواصل في خلال رمضان بعد صلاة الظهر يوميا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.